محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتناهي
تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد
تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود
وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت يا ربي إذا شئت تجعل الصعب سهلا. نعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة من برنامج محكمة العلماء. بداية نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد خليف، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو من كبار علماء الجمعية الشرعية. مرحب بك شيخنا.
كرمكم الله خير.
الحمد لله على السلامة. مرحب بصاحب الفضيلة العالم الجليل أستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة وجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية. مرحب بك دكتور.
مرحب، أهلا وسهلا.
نورتنا شيخنا. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، ما زال حديثنا متواصلا حول الفكر الاستشراقي الذي يهدف إلى تشويه الإسلام في عيون أبنائه وفي عيون الآخرين. دورنا من خلال هذا البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى أن نأتي بالشبه التي يطرحونها على الساحة، ونحن نقوم بعرضها على السادة العلماء الأكابر، وهم بالتبعية يقومون بالرد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم أعزائي المشاهدين معنا قضية غاية في الخطورة، وهي دعوة أن القرآن المجيد ليس كتاب بلاغي، أو أن القرآن الكريم ليس فيه من البلاغة ومن حسن البيان ما فيه، وأنه غير معجز. وطبعا هذه دعوة باطلة سبحان الله، مع أنها قديمة جدا إلا أنها أيضا حديثة جدا. يعني أنا أذكر ما قاله الوليد بن المغيرة، وهو رجل من رأس من رؤوس الكفر والعياذ بالله، حينما استمع إلى كتاب الله من فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلاما دونه التاريخ، قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وأنه يعلو ولا يعلى عليه. مولانا الشيخ خالد،
تفضل.
يقولون بأن القرآن المجيد، لماذا لا تترجمونه مثلا، لا تترجمونه إلى لهجاتكم أو إلى لغاتكم؟ يعني نريد ترجمة باللغة العامية مثلا، عايزين مثلا أخواننا أهل المشرق أهل المغرب العربي مثلا في الجزائر والمغرب نعمل لهم قرآن على هواهم، إخواننا في السودان نعمل لهم قرآن كذا على هواهم، إخواننا أهل وهكذا.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، في الحقيقة يعني هذا جهل فاضح من السائل أو المعترض، لأنه لم يتعرف على الجوانب التي نزل بها القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، وإن ربي أمرني أن أقرأ أمتي القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا به فقد أصاب. والحروف هي أوجه للاختلاف في النطق والأداء، وهي نازلة من الله تبارك وتعالى، وأخذ بعد ذلك الأمر يتطور في الرواية والدراية. عندنا علماء القراءات، قراءة نافع بن كثير، أبو عمرو بن عامر، عاصم، حمزة الكسائي، خلف العاشر، يعقوب الحضرمي، وأبو جعفر، وهكذا، دول القراء العاشر، وكل قارئ له راويين. وتجد هذه القراءات مروية، يعني القراءة عندنا سنة متبعة، ما فيش قارئ جه من مزاجه كده علشان هو من اهل المغرب فقال هناخد بالإمالة مثلا والموشي كده.
طب نسيب الموضوع ده مؤقتا يا شيخنا لانها معانا فيديو ليه سؤالنا لحضرتك مرة اخرى او اول نقول القرآن معجز ولا مش معجز او بمعنى ادق كيف نرد على من ادعى ان القرآن غير معجز؟
لا هو هذه الشبهة اللي بيقول ان القرآن ليس معجزا كان اولى منه بها ابو جهل لو كان حيا. ابو جهل عاش ومات وما جرؤش ان يقول ان القرآن غير معجز لم يجرؤ.
نعم.
وكذلك اساطين اللغة واساطين البيان واساطين الفصاح في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والى ما بعد الرسول. حتى مسيلمة الكذاب لما كان فكر يعمل القرآن مر به عمرو بن العاص فقال له يعني ايه انا بألف قرآن زي محمد. فقال له عمرو والله لله يعلم اني اعلم انك كذاب مش راجبة. وكان بعضهم حينما اراد ان يعرض القرآن ويدعي انه يوحى اليه اللي هم المتنبئين مسيلمة الكذاب والاسود العنسي وطليحة الاسدي والسجاح ومن على هذه الشاكلة تعال شوف انتاجهم ايه يقول العادي العجنات عجنا والخبزات خبزا اهالة الى اخره. والتاني يقول يا ضفدع يا بنت ضفدعين نقري ما تنقرين نصفك في الماء ونصفك في الطين فلا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. بيقول الاستاذ المنفلوطي لست ادري ما هيجه على الضفدع يعني ايه القضية هل هذا هو القرآن؟ القرآن الكريم كل مجتمع يعني فصاحة مع اعجاز مع معنى مع لفظ. انا عندي خطين للكلام خط لفظ ومعنى. ممكن الالفاظ تكون كويسة بس ما تجيش معنى.
نعم
زي الساقي عمالة تلف وتزيق وعمالة صوت ولكن ليس وراءها طاء كما قال القائل يكفيني من الساقية نعيرها. اذن اللفظ وحده لا يؤدي الغرض.
تمام.
المعنى وحده ان لم يصغ في قالب لا يؤدي الغرض.
الغرض صح.
الجميل والاعجاز في القرآن ان اللفظ مطابق للمعنى.
معنى.
لا زيادة ولا نقص. ودي علم البلاغة. مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
نعم.
يعني محتاج حد يزود ولا ينقص ولا يطلع ولا ينزل. علشان كده القرآن تحداهم ان يأتوا بمثله فشل وبعشر سور فشلوا.
نعم.
بسورة واحدة فشلوا.
بأي.
من مثله من واحد امي زي محمد صلى الله عليه وسلم برضو فشلوا ولا زال التحدي قائما.
ده ما جامع لغوي ما تقدرش تعمل آية.
ولن يستطيعوا.
نعم.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا.
نعم.
ولن تفعلوا.
نعم.
ولن يفعل أحد ولن يستطيع أحد. اللي بيقول القرآن مش معجز وريني شطارتك وأمل لي صورة ولا اتنين وريني شطارتك.
أحسن.
مش أنت بتقول مش
والله
معجز.
والله دي تكفينا يا شيخ خالد والله. يعني صح. هؤلاء الذين يتنطعون على القرآن ويتهمونه بأنه غير معجز أرونا ما لديكم.
نعم.
طب احنا في معنا استبيان النهاردة بنقول للسادة المشاهدين ما هو تعليقكم على من يشككون في اعجاز القرآن الكريم؟ ما هو تعليقكم على من يشككون في اعجاز القرآن الكريم؟ للمشاركة ارسلوا رسالة SMS على 94-172. اروح بقى الحبيبي الشيخنا الدكتور عبد المنعم فؤاد. نفس السؤال يا دكتور نفس الاستبيان بتاعنا تعليق فضلتك على من يعني يشكك في اعجاز القرآن المجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات.
آمين.
وأن يكون شاهدا لنا لا علينا. اللهم تقبله يا رب العالمين. أخي الكريم الحديث عن القرآن حديث طيب مبارك وأنت يعني نقلت إلينا مشهدا نقلته من مكة منذ 14 قرن من الزمان يصوره رجل يعد يعني من عتاولة الكفر في مكة إن صح التعبير.
نعم.
وهو الوليد إن له لحلاوة وإن نعم. عليه لطلاوة وإن نعم. أعلاه لمثنى وإن أسفله
لموضع
وإنه يعلو
ولا يعلى عليه.
من إعجاز القرآن أول شيء إن لم ننظر إلى القرآن ككل في منظومته العامة أنه يخاطب ملكات خفية في النفس. هذه الملكات تهز المشاعر ولا يشعر بها إلا من آمن بالله. ولذلك الشفاء في القرآن مذكور في موضعين موضع العسل وفي موضع القرآن. في العسل قال لك العسل هذا يعد شفاء لكل الناس وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
نعم.
ثم إيه؟ كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للمؤمنين
للناس.
نعم. من الناس؟ المسلم وغير المسلم. طب والقرآن بقى ده اللقطة الثانية من الشفاء. لا يكون الشفاء القرآن ولا يشعر بجمال القرآن ولا بعظمة القرآن ولا بنور القرآن ولا بكرامة القرآن ولا بالبلاغة القرآن ولا بأكسجين القرآن إلا الإنسان المؤمن. ولذلك ست آيات في القرآن تسمى آيات الشفاء. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويعمل إيه؟
ويشفي
صدور قوم مين؟ مؤمنين. يبقى دي واحدة. خد الثانية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم.
نعم.
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمين؟
نعم.
لمين؟ للمؤمنين. نعم. وهدى ورحمة
للمؤمنين.
خذ الآية الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن
ما هو شفاء,
ورحمة للمؤمنين.
نعم.
خذ اللقطة الرابعة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
نعم.
إذا لا يشعر بالشفاء القرآني إلا من آمن بالرحمن.
نعم.
تبارك وتعالى.
من ذاقه عرف.
ولذلك علم الكفار أن هذا القرآن معجز يهز المشاعر فلم يمنعوا أنفسهم فقط من استماع القرآن إنما طلبوا من غلمانهم ألا يستمعوا إليه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا
فيه
يعني شوشروا فيه شوشروا عليه.
نعم.
طب ليه؟ ما هو لو لم يعلم الوليد بن المغيرة وأبو جهل كما ذكر فضيلة الشيخ لو لم يعلم أن هذا القرآن يهز المشاعر الداخلية وفيه إعجاز عن أي كلام آخر يجعل الناس يعني ساعة أن يسمعون القرآن تقع الآيات على قلوبهم يهزون هزا شديدا قويا هزا. نعم. إيمانيا ما فعلوا ذلك.
نعم.
ولذلك طلبوا منهم أنهم يسمعوش القرآن. الآن حتى في عصرنا نجد أكابر المبشرين والقساوسة في يوم الجمعة في بلادنا وفي غير بلاد تجد الخطيب في المسجد موجود والقس جنبك داخل بيت مسيحي في نفس الوقت الذي يخطب فيه الإمام على المنبر مع أن اليوم العبادة الرسمي عندهم يوم الأحد. إيه اللي جايبك في ساعة الجمعة؟
عشان يمنع
حتى يمنعك
من السماع.
يمنع المرأة المسيحية أو اليهودية أن تسمع إيه؟ أن تسمع القرآن. ويبدأ يبقى إذن أعداء الله يعلمون أن هذا القرآن من أولى مراتب إعجازه أنه يخاطب الملكات الداخلية للناس.
نعم.
ولذلك واحد من النصارى المستشرقين الكبار جدا بس كان بحاثة في علم الطب سمع آية واحدة وهي تقول إيه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
نعم.
فرح واقف الله 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 إيه ده ما لكم لا ترجون لله وقارا دي واحدة لكن خلقكم أطوارا مين اللي قال الحتة دي قالوا له ربنا قالها لمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قالوا ولقد علم محمد صلى الله عليه وسلم أن الطفل في بطن أمه يمر بأطوار قالوا نعم أين قال والله والله رأيت سبعة أطوار في بطن المرأة هل رأها محمد قالوا نعم أين هي قالوا اسمع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة
من طين
واحد ثم جعلناه نطفة في قرار
مكين
الطور الثاني ثم خلقنا النطفة نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة الطور الثالث ثم خلقنا العلقة مضغة الطور الرابع ثم خلقنا المضغة ايه
عظاما
الطور الايه
الخامس
خلقنا العلقة مضغة
خلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحم الطور ثم انشأناه خلقا اخر الطور رقم سبعة.
تبارك الله.
الراجل راح سجد لله وقال صدق محمد واشهد انه رسول الله.
نعم.
ده لقطات عصريه.
نعم.
انا مش هجيب لك من قديم ولا جديد. يبقى اذا القران في علم حضرتك ليس القران فيه يقف عند الاعجاز البلاغي فحسب الذي هز اهل
مكه. نعم.
انما القران يقف في اعجازه عند كل ما يحوم حوله الفكر الانساني.
نعم. جزاكم الله خير.
اكمل. طيب ماشي. شوف
هو بس يعني احنا نريد من هؤلاء الناس يعني أن يقرأوا القرآن بدون استقدام النتائج على المقدمات. الأول صف ذهنك وكن حيادي وكن عقلاني وكن رجل علمي وقرأ القرآن بهدوء كما قرأه الوليد. الوليد لما بعد عن المكاء والتصدية وبعد عن ضغوطات مكة واستمع كما استمع له رسول الله أقر. فأنا أثق أن أي واحد يسمع القرآن بنية صادقة أن يهدى إلى الخير سيهدى إليه.
ليس الوليد عمر ابن الخطاب.
نعم.
يدب سمع أيتين من سورة طه.
نعم.
هزت مشاعره.
أحسنت.
سبحان الله.
جزاك الله خيرا. أعزائي المشاهدين شاركونا مرة أخرى ما تعليقكم على من يشكك في إعجاز القرآن الكريم. أرسلوا رسالة على 94-172. مشايخنا نخرج إن شاء الله نشوف فيديو ونرجع لحضراتكم إن شاء الله.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
لو خرج أي شخص الآن أمام المساجد وسأل المصلين ماذا يعني قول القرآن قل أعوذ برب الفلق، ماذا يعني قول القرآن من شر غاسق إذا وقب، ماذا يعني قول القرآن ويل لكل همزة لمزة، سيجد أن الأغلبية من المصلين لا يعرفون معاني هذه الآيات، مع العلم أنهم يرددونها في صلواتهم على الدوام يوميا. لماذا؟ لأن القرآن ليس للفهم، هو طلسم سحري في نظر المسلم، يطرد به الشيطان، يجمع به الحسنات، يقرأه الواحد لو عنده صداع في الرأس فيذهب الصداع، يقرأه على الماء ويشرب من هذا الماء فيشفى. يعني أن القرآن تعويذة سحرية وليس كتابا للفهم. لماذا لم نترجم أو لم يترجم المسلمون القرآن إلى اللغات العامية في البلدان العربية، مع العلم أن عندنا نسبة أمية عالية والناس في أحاديثهم اليومية لا يتحدثون العربية الفصحى بل يتحدثون العاميات المحلية. لو كان علماء الإسلام يريدون أن يفهم الناس القرآن لبادروا من زمان إلى ترجمة القرآن إلى العامية. لماذا لا يترجم القرآن مثلا إلى العامية المصرية، إلى اللبنانية، إلى الأردنية، إلى المغربية والجزائرية والتونسية وكل البلدان العربية؟
محكمة، محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم. سمعنا مشايخنا الكرام، سمعتنا حضراتكم أعزائي المشاهدين ما يقوله هذا الذي يدعى برشيد. يعني هو بيتهم القرآن بأنه طلاسم وتعاويذ سحرية لا تفهم، ويقول بأن الناس لا يفهمون معنى الفلق ومعنى الغاسق إلى آخره. ثم يقول بأنه لماذا لا يترجم القرآن إلى اللغات اللبنانية والجزائرية والأردنية. يعني شاركونا أعزائي المشاهدين، يعني شاركونا بأرائكم في هذه القضية باتصالاتكم وبرسائلكم. شيخ خالد مولانا، هذا الرجل يعني إن شاء الله تبارك وتعالى يعني وكأنه لا يعيش في الدنيا ولا يفهم، فإحنا عايزين بحركة ترد لنا عليه بس بعد الفاصل اليسير ده إن شاء الله. هنخرج ونعود إليكم أيها السادة، فابقوا معنا.
العدل تناقش وتنادي، تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود، وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
فتحت الكلب
تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود، وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
فتحت الكلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم وما زال حديثنا متواصلا حول شبهة أثارها هذا المدعو رشيد. شيخ خالد، ماذا أنت قائل في دعوة أن القرآن طلاسم سحرية ولماذا لا يترجم إلى العامية؟ تفضل.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، والله المستعان وعليه التكلان.
تفضل.
هو هذا المدعو رشيد، وما قوله برشيد وما هو برشيد؟ واللي كان بيسمى قديما ابو عمرو بن هشام سموه ابو الحكم علشان عقله كده ورشده، وكان سابق سنه انه كان دون الاربعين وكان من سادات مكة. فلما جاء الاسلام وكره الاسلام فسماه الرسول ابا جهل.
نعم.
سماه ايه؟
ابو جهل.
ابا جهل.
نعم.
فهذا ابو جهل من اباء جهل المعاصرين، بيقول ان القرآن الكريم طلاسم ورموز ومجموعة من التعاويذ. اقول ولماذا لم يقدم لنا السحرة من لدن ادم عليه السلام لغاية قيام الساعة او لغاية دلوقتي لم يجمع الناس في كتب السحر والشعوذة تعاويذ ورموز واشياء من هذا القبيل تضارع القرآن؟ انه كما انه تحد للناس هو تحد ايضا للسحر. فاللي بيقول ده تعاويذ يجيب المشعوذين يعملوا زيه برضو. لازال السؤال قائما لم تحصل اجابة عليه. اما كونه بيقول ان المسلمين لا يفهمون، ان المسلمين لا يفهمون معاني القرآن الكريم، لا يفهم معنى ومن شر غاسق اذا وقب والعاديات ضبحا فالمريات قرحا الى اخره، ليس بالضرورة ان افهم كل الكلام.
طب هل كل نصراني في العالم او يهودي في العالم
هذا لسه جاي
يفهم ما جاء في كتابه؟
القرآن الكريم حكى يعني عنهم
عقلية مستوى.
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. حكر الدراسة بتاعت الكتب المقدسة، الدراسة في الكتب المقدسة حكر على مجموعة معينة من اهل اللاهوت او القسيسين والرهبان، هم الذين لديهم صلاحية فك الشفرة. اما عندنا القرآن يخاطب الناس، كل الناس. بدليل ان ابا جهل ومن معه منع الناس من الاستماع للقرآن كما تقدم شيخنا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جاء ابن ابي الدغنة لقي ابا بكر مهاجرا من مكة فقال اين تريد؟ قال آذاني قومي فأنا أخرج، فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، أنت اللي زيك يخرج ليه؟ تعالى. يا معشر قريش، أبو بكر ده في جواري.
نعم.
هو حد يأذيه. فقال الناس نشترط، الكفرة نشترط، إيه يشترطون؟ قالوا ألا يفزعنا بقراءته وان يلزم داره بقراءة القرآن. افحى شوف حظر التجول او الاقامة الجبرية على القرآن، ان يقرأ ان يقرأ في بيته لنفسه. فكثر المستمعون، ابو بكر يقرأ في بيته مع الاقامة الجبرية، الناس التي تأتي وتسمع. الناس يأتون ليسمعوا. بكلمك عن مجتمع مشرك مش مسلم، انت بتقول ده مش عارف معنى آية وكذا، لا. وهذا المجتمع المشرك كان يأنس لتلاوة الصديق. فلما كثر الناس اتخذ ابو بكر في صحن داره مكانا للصلاة، يعني بدل ما هو بيقرأ في الغرفة قرأ في الفسحين بتاعة الدار. فاجتمع الناس اكثر واكثر، ذهبوا الى ابن الدغن قالوا له يعني رد او اجعل ابا بكر يرد عليك جوارك، ودخلوا سلسلة من المسامات عشان ايه؟ حتى لا يقرأ القرآن. ابن مسعود عشان يقرأ القرآن بجوار الكعبة يضرب ضربا شديدا وتطير أذن أو تقطع أذن، بسبب إيه؟ بسبب قراءة القرآن. فاللي بيقول القرآن يعني تعويذ وما إلى ذلك، نتحدى ونقول هلم إلى تعويذ الأرض وانظر ما بينها وبين القرآن.
معنا اتصال أخ أحمد. السلام عليكم. فضل أخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي انت على الهواء.
ازيك يا استاذنا الفاضل؟
اهلا وسهلا.
انا بحيي الشيخنا الجليل الشيخ خالد والاستاذ الضيف الاخر
دكتور عبد المنعم،
وبقول للاخ المسيحي اللي بيتكلم ده اللي بيهلفط في الكلام ده لمؤاخذة في التعبير، يعني اذا هو حافظ هو عارف معنى تفسير اللي بيقوله، يعني هو يقدر يفسر لنا الكلام اللي هو قاله القرآن الكريم اللي تلاه، واذا كان قادر ما امنش ليه؟ وإذا كان بيفهم وعنده فهم في اللغة العربية ليه ما أمنش وعارف إن القرآن معجز؟ ده دليل إنه راجل جاهل. انا ليا رجاء عند حضراتكم يعني يا ريت نغير ميعاد البرنامج عشان صلاه العشاء. انا دلوقتي محتار بين ان اقعد اتابع او اقوم اصلي العشاء يا جماعه، دي حاجه، لان البرنامج ده مهم جدا بعد اذنكم يعني، وانا متابع جيد له. وانا اتصلت قبل كده ويمكن الشيخ خالد يعني دخلت معاه في موضوع وبحييه، لان انا يعني معجب بكلامه جدا. ربنا يجعلكم في ميزان حسناتنا ويجعلنا في ميزان حسناتكم، امين يا رب. وبعدين القران الكريم الجاهل يبقى عارف ان ده مبني على التواصل، يعني قل اعوذ برب الفلق اللي بيقولها دي، لو قرا قل اعوذ برب الفلق بس وفهم معناها، وقل اعوذ برب الناس بعدها على طول الحمد لله رب العالمين عليهم على دول. بعدين انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، شوف الاجابه من ربنا تيجي على طول بقى الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، انت طلبت الصراط المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه.
نعم الله الله الله.
وبما يحمل القران من الايات اللي ذكرها استاذنا الجليل اللي فيها الشفاء وفيها حسنات اللي قالها الاخ المسيحي جمع حسنات وغيره وخلافه، وعلم دنيوي اللي هي الارض فيها تحيون فيها تموتون، المليارات اللي بتتعامل على الابحاث الفضائيه للمعيشه في المريخ، احنا هنحيا في الارض ونموت في الارض، دي قالها القران في كلمه واحده واختصرت، يعني الابحاث دي اننا نعيش في المريخ والكون، دي اقصد انها من المعجزات اللي في القران وما يحويه منها. نرجع نقول بعد ما نخلص نتم قراءه القران كله وفهم معانيه ونقول الحمد لله رب العالمين على كل ما يحويه القران. شوف القرآن مبني على الوصف، هذا الجاهل لو بيفهم في اللغة العربية اللي بيقول لك ترجموه طب ما هو مفسر بكل اللهجات، تفسيره يكفي ان تفسيره بكل اللهجات، بسيط جدا ان انا اكلم المغربي وافسر له القرآن بلهجته وافسر، انما احنا الحمد لله اننا لا نختلف على حرف واحد من القرآن.
نعم نعم الحمد لله. من محسن جزاك الله خير. نسمع كمان الاخت ام عائشه من القاهره. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اخت.
اول نقطه انا عاوز اقولها للاستاذ اللي كان بيتكلم ده، اولا لان هم عندهم ممنوع الاسئله، اما احنا في بالنسبه للمسلمين لو اي حد من المسلمين بيقرا في المصحف او سمع ايه ومش عارف تفسيرها بيروح للشيخ، يا اما الجزء الثاني ان القران يفسر بعضه وبعضه. اما ثاني حاجه احنا القران لو هو لف الدنيا كلها، الناس اللي بتشكك في القران هيلاقي المصحف اللي في امريكا في السعوديه في مصر كله مصحف واحد، القران هو كتاب الله واحد وكل المسلمين يعلموا ذلك. النقطه الثانيه ان حكايه التعويذ والحاجات اللي هو قالها ديت اللي هي الدعايات اللي هي ما تخشش على الاطفال، اولا لان هم اللي بيسمعوا نوعيه ان ممنوع نسال، مفيش، هي دي الاجابه اللي عندنا، فهم بيصدقوه عشان كده هو بيرمي الاسئله بتاعته وعارف ان اللي قدامه هيصدقه، هو ما يقدرش يرميها قدام عالم مسلم او حتى مسلم بيجيد جزء من الفهم من الاسلام او اتعلم على ايد مشايخ. الجزئيه الثانيه حته اللي هي التعويذ وان السحر والبكر الطلاسم، اولا احنا عندنا في السنه ان في الفاتحه هي الراقيه، المعوذتين للرقيه وللشفاء، البقره لا يقدرها البطله، فاحنا انا عاوز اقول له ان احنا ديننا علمنا حتى لما ندخل الخلاء نقول ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم والقران الذي انزل من عند الله لم يترك المسلمين البته للتفكير لحظه في ان المسلم ده مش من عند الله. وجزاكم الله خير.
شكرا لحضرتك يا اختنا الاخت ام عائشه جزاكم الله خير. فالناس عندها وعي مولانا الكريم ما شاء الله.
باستمال محصلات العشاء احنا فعلا انا مع الاخ المتصل اخونا احمد،
يا اما نقدم يا نؤخر،
نقدم او نؤخر وان كان ممكن او ممكن نأخر صلاه العشاء، يعني يجوز فيها التاخير لمثل دروس العلم، بس طبعا احنا لسنا متواصلين مع كل الناس.
في مقترح ان احنا نخلي الفاصل بتاعنا لمده 10 دقائق
ان شاء الله. هو كائن بالتنسيق مع الاداره ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب نكمل يا شيخ بقى
كلامنا. نكمل بالنسبه لكلام هذا الرجل الذي يدعى رشيد. القران الكريم ليس طلاسم وانما اشياء لها معنى. اما اقول من شر غاسق اذا وقب، الشيء اللي بيغسق ثم يظهر ثم يختفي. وطبعا كانوا بيعقدوا السحر زمان على الايه، على القمر ساعات الافول او بعض النجوم التي تاتي وتروح. وده شيء معروف عند العرب. لما نزلت الايه يا رشيد بيه، ابو جهل كان فاهمها وعارف يعني ايه غاسق اذا وقب.
يا سيدي ما يرجع يا دكتور لكتب التفاسير الرياضيه ويسال المشايخ ايه الاشكاليه كده.
فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، بيفسرها الناس عارفين، حضرتك مش عارف، نعمل لحضرتك ايه يا عم رشيد؟ ما الذي نصنعه لك؟ أأملك لك أنك جاهل؟ أجي أعلم حضرتك من شر غاسق إذا وقب؟ واحد يقول لي طب المسلمين ليه ما يعرفوش معناه؟ المسلمون ليسوا ملزمين بمعرفة كل التفاصيل, ده لازم يتفهم.
خلي بالك عارفين معناها, عارفين معناها.
إنما هم يفهمون ويعرفون وملزمون بمعرفة الأصول والثوابت والعقائد, لكن ممكن تكون مفردة غايبة عني, وهذا حصل مع جهابزة العلماء.
طب وهل عدم فهم الناس للقرآن الشيخي يعد سبب القرآن؟
طول بالك علي
يعني كل الناس جهلة بمعنى الفلق, يبقى نفهم في القرآن.
يا أخي الحبيب, كلمة الفلق, القرآن الكريم في 6236 آية. أنا فهمت, أنا كمسلم أفهم الإسلام وأفهم الخطوط العريضة للشريعة الإسلامية, العقائد والأخلاقيات والسلوكيات والأمور التشريعية وآيات الحلال والحرام, أفهم هذا. طيب هناك بعض الألفاظ من قبيل المشترك اللفظي, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, هل هو الطهر أم الحيض, اللغة تسمح بذلك وهذا, والمسألة منتهية. ليس ملزما أو ليس بلازم على كل مسلم أن يفهم كل ما ورد في القرآن الكريم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون,
وإلا حنبطل بقى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, وفوق كل ذي علم عليم. أما كله بقى يوقف الإسلام والإسلام غلط حتى يفهم المليار ونصف مليار كلمة الفلق, فهذا لا يقوله إلا هارب من مستشفى أمراض عقلية.
طب نسمع الحاجة أم عصام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الغالي,
أهلا وسهلا,
بارك الله فيكم يا رب ونفع بكم,
جزاكم الله خيرا.
أنا عايزة أتكلم بقى يعني في حاجة حصلت لي أنا شخصيا.
نعم.
وفي شفاء للناس, القرآن بتاعنا في شفاء للناس, وهذه حدث لي أنا شخصيا والله.
نعم.
كنت واقف في المحل بتاعي وبشتغل, سمعت صوت صريخ وصويت من بيت جنب في الشارع اللي ورايا.
نعم.
ولم يعني جريت زي ما كل جري, ودخلت لقيت بنت مغمى عليها في حالة تشنج وصويت رهيب, وعلشان نكون البنت دي نصرانية, وانا كنت على علاقة طيبة بيهم. المهم ان انا فوجئت ان انا بدون ما اشعر, اقسم بالله, قرأت الفاتحة والمعوذات وكده, وقرأت ما آية الكرسي واخد خواتيم البقرة وكل ما اعلم من الرقية وقرأتها عليه. والله يا شيخ في ظرف تلك ساعة لما خلصت القراءة كانت البنت كأنها مالية سهلة ونايمة ولا كأن فيها حاجة.
جزاك الله خير يا حاجة مصام.
انا بس عايز اضيف حاجة. عايز اضيف حاجة. اللي عمل السحر للرسول صلى الله عليه وسلم
لبيد بن الأعصم.
لبيد بن الأعصم اليهود هم اللي بيعملوا السحر. واسأل الكنائس عن هذا السحر. والسحر المعقد والمعقرب لازم الناس تروح تفكه فين,
في
والناس عارفين بيفكوا فين. احنا بنفك السحر, انت زعلان ليه؟ القرآن بتاعنا بيفك السحر يا سيدي, بيعمل لنا
طب ما مكاني
القرآن بيوكلنا ويشربنا ويعرفنا ازاي نصلي وازاي نعبد ربنا, وبالمرة بيفك سحره.
يا شيخنا
انت زعلان ليه؟
يا شيخنا الاسبوع الماضي لما علقنا على موضوع عادل حمودة كان جاي القس اسمه مكاري يونان, وجايبينه في قلب الكنيسة وهو بيطلع العفاريت من الناس مسلمين وغير مسيحيين.
لو عملها الشيخ
يقولك عليه ده دك.
يخص بقى في ترجمة القرآن اللي بيقول عليها.
اتفضل.
ما استأذن يعني انا خدت وقت.
لا خد راحتك.
ترجمة القرآن. هو حضرته عنده صورة مغلوطة عن الوحي. الوحي ينزل عند ربنا, ينزل عند الرسول, وبعد كده الرسول يموت, وبعد كده يأخذ الناس الكتاب يتنسي, كل واحد يروح يقعد في بلد يكتب بمصحف من عنده باللغة بتاعته اللي تريحه تتصوره. علشان كده الكتب اللي قبل القرآن ضاعت وبددت وحرفت.
تمام.
بإيه؟ بدعوة الترجمة والنسخ وما إلى ذلك. هم يعتبرون يزير ابن الله وأفضل عندهم من موسى عليه السلام. ليه؟ لأنه نسخ التوراة من خاطره. ملاهم التوراة من خاطره بعد 100 سنة غياب للتوراة. في الانجيل معمول بكم لغه, فهو تصور المسكين
بعد سنه 300 لما بعد اعتمد الاربعه,
تصور المسكين ان الكتاب السماوي لازم يلبي احتياجات البشر ويترجم لكل لغات. لا, الاصل ان لغه النص الالهي لا تزال كما هي, ومن اراد ان يترجم يترجم المعنى.
الله يفتح عليك.
ما تلعبليش في الاصل.
تمام.
واحد يقول لي طيب لماذا لا يترجم للمصرية واليونانية؟ خلينا يا عم داخل اطار اللغة العربية.
طب وهل احنا بنتكلم لغات مختلفة يا شيخ عرب؟
بالك ما انا هقول لك. اللغة العربية كبيرة من ضمنها لهجات.
ايوه.
السؤال بقى, هل القرآن عارض اللهجات او وقفت اللهجات عائقا دون فهمه؟ الجواب لا. ليه؟ لان الحل كان في نزول القرآن نفسه على 7 احرف. فالذي يميل يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة أهل الحجاز كانوا لا ينبرون يقول أعجمي وعربي قراءة أهل تميم ينبرون أعجمي وعربي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآخرون يسقطون أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الله إيه عم اللي بيقروا همزتين ورا بعض القرآن نزل بلغتين واللي بيقروا همزتين التانية مسهلة القرآن نزل بإيه دي من سبيل التوسعة هتسألني ازاي حصلت
طب ورسل القرآن يا شيخنا ورده بيحصل في شيء
طب بالك ما تستعجلش على الرسل كل النازل من عند الله يبقى اعجمي نازلة واعجمي نازلة
تمام
انزل القرآن على سبعة احمر فتبينوا فتثبتوا واحد يقول لي طب والرسم هقول لك علماءنا الكبار طبعا حضرته جاهل بالرسم العثماني يعرف رسم اللغة العربية ان الالف ممدودة ولا ما يعرفش الحاجات ان ليه القرآن اترسم باللغة دي ولذلك قيل للامام مالك نكتب برسم المصحف قال نعم هو سنة واكره ان يكتب للتلاميذ او لطلاب العلم في الكتاتيب بغير نسخ القرآن ليه يا امام مالك هل لك ان الرسم القرآني توقيفي سنة
نعم
تعني ايه سنة علمان لما جم كتبوا فتبينوا كان القرآن لا منقوط ولا مشك فيتنطق فتبينوا وتنطق ايه
فتثبتوا
الراوي اللي رواها من فم النبي صلى الله عليه وسلم فتبينوا نقلها فتبينوا والراوي اللي نقلها او تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم فتثبتوا نقلها فتثبتوا وهذا نازل وهذا نازل حتى لا يقع الناس في الحرج لان الاصل في تعدد القراءات القرآنية انها للتيسير
هي الاشكالية عندهم يا شيخنا ان النهاردة العالم فيه 100,000 انجيل قد تجد 100,000 مختلفين عن بعض بسبب ايه يقول لك نسخة جديدة منقحة ومظبطة مثلا تمام هي دي القضية هو عاوز ده عايز القرآن يبقى كده
هو لو جر رجلنا الى هذا واحنا جريناه في هذا القرآن المصري والقرآن اللبناني والقرآن الكذا يبقى كده جر رجلنا لسكة ثانية لكن احنا قديما كفانا علماؤنا هذه المؤونة والله من فوق سبع سماوات اراحنا واراح النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يا رب إن أمتي منهم الضعيف والشيخ والمرأة والذي لم يقرأ كتابا قط فأوحى الله إليه أن أقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأ به فقد أصابوا وقد كان وتلقتها الأمة بالقبول
الحمد لله
والقراءات متواترة يعني
وعندنا علم بقى كل شيء مقنن عندنا
كل شيء مقنن مش محتاجين المصراوي اللي عايز يقرأ ورش كان مصري قراءة الصعيد حفص كان من الكوفة قالون الذي تتلمذ عن نافع بتوع البصرة بتوع من كل جسد الأمة العربي كان هناك قراء ورواه وقرأوه وتناقلوه وكان سهل عليهم لماذا تستطيع
وسر بقاء القرآن إلى يومنا هذا هو أنه بفضل عز وجل هذا القرآن موثق ولا مجال أبدا للعب
والحمد لله رب العالمين
الحمد لله. طيب أعزائي المشاهدين شاركونا برسائلكم ما هو تعليقكم على من يشكك في إعجاز القرآن الكريم راسلونا على 94-170 مشايخنا نخرج ونشوف إن شاء الله فيديو ونرجع لحضركم مرة أخرى
محكمة العلم لها قاضي للعدل تناقش وتنادي
لماذا يا أمة اقرأ لأن أمة اقرأ أمة أمية لأن أمة اقرأ لم ينفعها القرآن بشيء لم يزدها علما لم يزدها ثقافة لم يزدها تقدما لذلك حتى النظام التعليمي في البلدان الإسلامية هو نظام فاشل لماذا؟ لأنه مبني على الفكر القرآني على الحفظ وليس على التفكير على استظهار النصوص وليس على تحليل النصوص أول شيء يبدأون بتعليمنا هو أن يعودون على أن نصير ببغانات نحفظ القرآن في الكتاب ونستظهره الأب يفتخر بابنه إذا حفظ عدد معين من الآيات وليس بأن ابنه تعلم التحليل والتفكير
محكمة محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا فضيلة الدكتور عبد المنعم هل القرآن المجيد يا شيخنا هل القرآن المجيد يعد عائقا للتطور البشري والعلم والتكنولوجي؟
لسه أنا يمكن قلت في لقاء سابق
نعم
على إني من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب.
نعم.
فما بالك في من تكلم في غير دينه؟
نعم.
وهو يتحدث والحقد يملأ صدره.
نعم.
يتحدث ويدعي أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل. قبل ما نجيب على السؤال أريد أن أرجع إلى ما سبق وهو إن القرآن قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دي طلاسم والمسلمين مش فاهمينها وإزاي تتحط في القرآن. لم يعلم هذا الغبي اسمح لي في التعبير لم يعلم هذا الغبي لأن هذا غباء والغباء معناه منع الفهم الصحيح. لم يمنع هذا الغبي لم يعرف هذا الغبي على أن القرآن الكريم من أول سورة فيه إلى آخر سورة يستعيذ المسلم بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الحمد لله رب العالمين قبل ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق اللي أنا بستعيذ بالله بعيذ بك يا رب من الـ أنت رب الفلق من اللي هيأتي بعد كده قل أعوذ برب الناس. يبقى إذن الاستعاذة هذه شيء مطلوب عندنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى إذن لا مقاومة للشيء الخفي إلا بشيء خفي. فساعة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكون هناك سحر السحر هذا فيه سر خفي أنا لا أعرفه يقتل بشيء خفي. فهناك ميكروبات بتخرج من الفم من العين ساعة وقت السحر أو الحسد أول ما تخرج من العين يقول بعض العلماء أنه لا يستطيع أحد أن يفتك بها إلا شيء معنوي. الشيء المعنوي هو قراءة القرآن. أنت هو مقبل عليك السحر أو الحسد والقرآن يدفع بأشياء أنت لا تعرفها لأن نحن أخذنا هذه الأشياء بمرادات الله تبارك وتعالى. وإذا المسلمون يعرفون أنهم يستعيذون بالله لأن ربنا قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سواء في الحسد أو في غيره. دي واحدة. الحاجة الثانية بيقول على أن القرآن لم يؤدي إلى تقدم المسلمين وإلى علومهم. أنت إذا كان أول آية أمة اقرأ هو ذكرها أول آية نزلت في القرآن قالت اقرأ والقراءة تعني التعلم والتعلم يعني أني أنا يعني كل شيء أتعلمه في الحياة. أريد تقول حاجة
معنا الأخت مسلمة من البحر الأحمر سمحنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حبيبتي.
السلام ورحمة الله.
ممكن أشارك مع حضرتك؟
نعم تفضلي.
مبدئيا ألفاظ القرآن الكريم جاءت طواعية مسبحة لقدرة الله. الألفاظ نفسها. ثانيا من يريد فهم القرآن الكريم بمثل ما هذا الشخص الذي تجرأ عليه لابد أن يأخذ دكتوراه في الفلك دكتوراه في علم البيولوجي حتى يستوعب قدرة الله ثم ينتقد. أما أن يكون جاهلا فلا. مثال واحد على ذلك من الإعجاز العلمي للقرآن قول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك. كلمة الحبك علميا معناها الكون والمجرات جميعها مثل النسيج مثل النسيج. ولا يؤدي هذا اللفظ إلا كلمة الحبك لا يؤديها لفظ بالإنجليزي أو غير ذلك.
نعم
هذا ما أقدر عليه.
جزاكم الله خيرا أخت مسلمة جزاكم الله خيرا من البحر الأحمر شاكرين فضلك. طيب دكتور
نفس الكلام اللي قالته الأخت.
نعم
أن الذي يريد أن يفهم القرآن ويريد أن يبحث عن إعجاز القرآن لا يقف عند النقاط البلاغية إنما أهل البلاغة يجدون إعجازا في القرآن لأنهم تعلموا البلاغ. أهل الطب إذا سألوا عن الإعجاز يجدونه في القرآن في آيات تتحدث وتشير إلى الطب. أهل الفلك ساعة أن يتحدثوا عن الفلك ينظروا إلى القرآن يجدون آيات تعجزهم في الفلك. أصحاب علم النبات إذا تحدثوا في علم النبات وجدوا في القرآن إعجازا في النبات. أصحاب علم المياه إذا تحدثوا عن المياه وجدوا في القرآن إعجازا في المياه. أصحاب علم الأجنة أصحاب الأفلام
إذا التخصص عموما
إذا كما قلت في البداية أن الإعجاز القرآني يقوم في كل ما يحوم حوله الفكر الإنساني. فالقرآن العظيم رفع شأن العلماء في كل مكان حتى وإن لم يعمل المسلمون وإن لم يتعلم المسلمون إلا أن القرآن جعل للعلم منزلة عالية ومنزلة راقية. اسمع قوله قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. حمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ده علم إيه؟ ده علم الجبال والآثار والجيولوجيا وغيرها. طيب ومن الجبال حمر مختلف ألوانها ومن الناس، علم الطب، علم البشرية، علم الأجناس، ومن الناس والدواب،
علم الحيوان،
علم الحيوان والحشرات وغيرها، كل ما دب على الأرض، والأنعام، علم الحيوان، مختلف ألوانه كذلك. شوف منطق الآية في تحت: إنما يخشى الله إيه؟
من عباده العلماء،
من عباده العلماء في هذه التخصصات. هم الذين ساعة أن يقرأوا وساعة أن يكتشفوا وساعة أن يبحثوا يخشون الله بعد الاطلاع على الدلائل اليقينية، ويعلمون أن هذا الكتاب ليس كتاب يؤخر المسلمين، إنما كتاب يدعو إلى التعلم ويدعو إلى الرقي. يرفع الله مين؟
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات. علم درجات. بعد ما قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء في التخصصات السابقة، نظر إلى، أراد أن يعطينا ملمحا عظيما جليلا قويا، يقول إن العلم لا يقف على علم الدين فحسب، إنما هذه التخصصات علماؤها يحترمون وعلى كل مسلم أن يبحث. هذه واحدة. الثانية أن علماء الدين لهم موقف آخر، إن بعد الآية دي مباشرة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ده لقطة تاني، ملمح تاني ده. يبقى إذن في علماء الدين وفي علماء في غير الدين، والإسلام يحترم هذا جميعا ويأخذ بأيدينا إلى البحث والترقي. ولذلك
من احنا عايزين نفرق ما بين القرآن الكريم ككتاب سماوي هادي معجز، وبين تأخر الأمة. تأخر له أسبابه،
التأخر له أولا أسباب من ضمنها وهو هذا، من الاستعمار.
هو شيخنا بيستقوي بالحضارة الغربية النصرانية الكافرة على أساس أن هي دول متقدمة في كل مجال من مجالات الحياة مثلا، فهو بيستقوي بها وبيتكلم
متى تقدمت. هنا السؤال: متى تقدمت هذه؟ هذه عاش، هو لو قرأ
ونفي حضارة الإسلام العظيمة في الأندلس،
لو قرأ التاريخ الأوروبي نفسه يجد هناك عصر يسمى عصر التنوير وعصر النهضة، وعصور الظلام. عصور الظلام اللي كانت ما بين سنة 1600 وكذا إلى 1800 تقريبا، وبعدين بدأ عصر النهضة وعصر التنوير. متى كانت النهضة والتنوير؟ لما تركوا الدين المسيحي.
طب
كان أي واحد يكتشف يعني قانون الجاذبية زي نيوتن مثلا، أو قانون أي قانون من القوانين الموجود، كان يأتوا بالعالم ويحرقوه لأنه خالف منهج الكنيسة. أراد هؤلاء أن يتحرروا من رجال الدين ومن الكنيسة، ماذا كانت النتيجة؟ بدأ عندهم التنوير،
ثورة ضد الدين،
ثورة ضد، فصار التنوير وصار التقدم. طب لكن احنا
هي العلمانية كده يا شيخنا، العلمانية ثورة ضد الدين،
ولدت في عصر التنوير. ولدت في عصر التنوير. لكن هل رأيت آية من كتاب الله تمنعنا من البحث، تمنعنا من التنوير؟
والله
ده بالعكس، احنا لا نحتاج الى عصر التنوير، نحن ديننا ربنا نور. الله ايه؟
نور السماوات والأرض.
ونبينا نور. قد جاءكم من الله ايه؟
نور وكتاب.
نور وكتاب، وكتاب ربنا نور. فآمنوا بالله ورسوله والنور
الذي أنزلنا.
الذي أنزلنا. وجاءت أمة محمد كلها لتخرج الناس
من الظلمات،
إلى النور. ولا يقف هذا على الدنيا فقط، إنما حتى في الآخرة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراك الله. إذن نحن أمة مبشرة بالعلم وبالنور وبالتنوير. أنا أقول لك حتى خفيفة جدا عشان يعلم هذا الجاهل أن العالم الغربي كان يستفيد من الحضارة الإسلامية في لحظة من اللحظات، بل وكبار المستشرقين يتحدثون عن فضل العرب، إن لم يقول المسلمون، إن لم يقول المسلمين، فضل العرب على أوروبا في أندونيسيا وفي غيرها. في يوم من الأيام الرشيد أرسل ساعة دقاقة بالماء إلى ملك فرنسا، عصر التقدم، وكان يبعثوا أولادهم في بعثات علمية
إلى
إندونيسيا.
نعم. بلاد العرب.
إندونيسيا اللي هو المسلمين. كان فيها المسلمون.
آه.
كان فيها المسلم العالم المسلم هو اللي كان الأندلس.
الأندلس.
أرسل ساعة دقاقة بالماء هدية إلى ملك فرنسا. فقالوا بعدما وضع الساعة خلفه وتحركت عقارب الساعة، شوف تقدم، تقدم عند المسلمين، تحرك، قام الملك الفرنسي وطار من على كرسيه.
نعم.
لماذا؟ لأنه ظن أن فيها شيطان يحركها. هذا هو التقدم العلمي. نعم. الراقي. نعم. العالي. نعم. الذي يعني اكتشف باسم القرآن.
نعم.
وباسم سيد الأنام محمد عليه الصلاة. نعم. وأتم السلام.
اسمع الأخ محمود من الجيزة، السلام عليكم.
أيها السلام ورحمة الله.
تفضل أخ محمود.
أنا بقالي 10 دقايق على
عايش حقك علينا، تفضل انت على الهواء.
طيب ارجو ان حضرتك بس تديني 3 دقايق ومطمن، يعني ارجو ان حضرتك ما
تقطعش
اتفضل المكالمه الا لما اخلص. انا كده كده بقالي 10 دقايق معاك على التليفون.
طيب اتفضل.
اولا اشكر ضيوفك الكرام على البرنامج الرائع دوت. رقم 2، الاخ اللي هو اللي بالنسبه للمعتوه اللي هو بتاع قناه الحياه، الفيديو اللي هو حضرتك عرضته دوت، دي اصلا القناه اللي هي كان بيتكلم منها زكريا بطرس الاول قبل ما يسيبها ويفتح قناه جديده. اولا اقول له احب اوجه رساله للاخوه النصارى ان اصلا ما فيش كتاب سماوي موجود دلوقتي ليه معجزات او حقيقي ونازل من السماء غير هو الكتاب بتاعنا القران الكريم او القران الشريف. رقم 2، بدل ما يقولوا ان الكتاب بتاعنا ما فيهوش معجزات يروحوا يشوفوا الكلام اللي مكتوب عندهم في الكتاب بتاعهم. وهدي حضرتك نصين من الكتاب المقدس بتاعهم اللي هم بيؤمنوا بيه وبيتفخروا بيه. عند حضرتك عندهم سفر اسمه سفر ايوب الاصحاح 11، سفر ايوب اصحاح 11 العدد 12 بيقول: اما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرى يولد الانسان. يعني الكتاب بتاعهم بيقول كلام مش ممكن يخش العقل والمنطق، بيوصف بالإنسان أو الرجل بالذات بأنه جحش. طبعا الجحش بيكبر حضرتك بيبقى حمار، تمام؟ فازاي يبقى يعني بيؤمنوا بالكلام ده؟ أنا مش فاهم. أدي رقم 1. عندهم سفر الجامعة الإصحاح الثالث، ده من ضمن المعجزات الخايبة بتاعتهم اللي في الكتاب المقدس. عندهم حاجة اسمها سفر الجامعة الإصحاح الثالث العدد 19 بيقول: فليس للإنسان مزي على البهيمة. سفر الجامعة الإصحاح الثالث العدد 19. دي حاجة. النقطة الثانية والمهمة جدا ان هم يعني بيؤمنوا بان المسيح هو ابن الله. طب انا عايز اسألهم سؤال، هو في اله بيرضع ثدي او في اله بيتخاتم؟ يعني ازاي اله يعني والسيدة العذراء كانت بترضعه او كانت يعني لمؤاخذة يعني مثلا اي طفل معروف ان هو بيتبرز على نفسه، يبقى ازاي يبقى في اله يعمل بديه على نفسه يعني؟ ده
اعلم. شاكرين فضلك يا اخينا الكريم، وصلت رسالتك، جزاكم الله خير الاخ محمود من الجيزة. استبيان بتاعنا مرة اخرى، ما هو تعليق حبايبي المشاهدين على من يشككون في اعجازكم الكريم؟ ارسلوا الينا رسائل على 9472. تفضل دكتور.
تصديقا لكلام الاخ الكريم،
اخ محمود،
كان على رشيد ان يكون رشيدا ويبحث عن النجاسات وعن الخنازير وعن الاشياء الموجودة في كتابه. كما ذكر الاخ بعض النصوص، انا انقل الان لك نصا من انجيل مرقس.
تفضل.
من انجيل مرقس الاصحاح 11 الفقرة 13: وكان هناك عند الجبال قطع كبيرة من الخنازير. قطع كبيرة من ايه؟
الخنازير.
يرعى، فطلب اليه كل الشياطين، الشياطين الموجودة، فطلب اليه كل الشياطين قائلين طبعا للمسيح اللي هو الاله، الشياطين بيقول للاله: ارسلنا الى الخنازير لندخل فيها. ده الكلام الراقي بقى الحلو الجميل لصاحب البلاغة والفصاحة ارسلنا الى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع، أذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير. بالله ما قيمة هذا النص؟ هل هذا النص فيه لقطات علمية؟ خنازير وشياطين والمسيح شغال يحكم على الخنازير والشياطين، وتقول لي ده كلام القرآن ما ينفعش، وده الكلام اللي عندنا الراقي؟ هذا الكلام من فهمه فليدلنا ماذا يفيده في حياته العلمية أو العملية أو التعبدية أيضا. هذه واحدة. النقطة الثانية يبدأ معي في أول إصحاح إنجيل يوحنا الإصحاح الأول. في البدء الإصحاح الأول معايا شيخ
معاك
في البدء كانت إيه؟ الكلمة.
نعم.
وكانت الكلمة الله وكانت الكلمة عند الله. في البدء كانت الكلمة وكانت الكلمة الله وكانت الكلمة عند الله. أولا من هو في البدء هذا؟ الكلمة. والكلمة مين عندهم؟
الله.
المسيح. المسيح اللي هو الله. يبقى إذا المسيح بناء على نص يوحنا كان له بدء، يبقى الله له بدء. دي واحدة. كانت الكلمة وكانت الكلمة الله وكانت الكلمة عند الله. يبقى الكلمة الله وكانت الكلمة الله وكانت الكلمة عند الله. يبقى ربنا كان عند مين؟ كلمني يا شيخ.
انا مش فاهم.
طب انت مش فاهم، انا عاوز رشيد بقى يفهمني او اي اكبر قسم يكون يساوي راسه براس رشيد. من هو الله ومن عند من؟ هل الله عند الله او ان كان ابن الله فهو هو الله؟ انا مش ما ادري. لكن اسمع الى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى أن قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبدأت الآيات كل كلمة لها مغزاها ولها مبناها ولها مرماها ولها معناها
كل حرف.
بل إن في الإعجاز البلاغي في القرآن العظيم إن كل كلمة تناسب الحدث والمشهد اللي هو فيه.
نعم.
إذا وقعت الواقعة إذا شوف الحروف نفسها القاف ساعة أن تقع على العين والعين ساعة أن تقع على التاء وقعت. ثم انظر الى اللقطة الثانية ارفع بنفسك كده لفوق لانه بيتحدث عن ايه؟ عن امر عظيم.
نعم.
وهو يوم القيامة.
نعم.
فلا بد ان تكون الحروف مناسبة للحدث.
نعم.
الحدث نفسه اذا وقعت الواء
ساعة.
الله الله الله. شوف بقى الواء الالف لما الالف واللام والواو ثم الالف لما تقف على تقع على القاف ثم القاف تقع على العين. الا تحس بقرقعة وفرقعة يا سيدي؟ يبقى اذا مناسبة للحدث ولا مش مناسبة؟
مناسبة.
ها؟ نعم. طيب كما قلنا الحاقة بيتحدث عن ايه؟
عن برضو يوم القيامة
اللي هو يوم القيامة.
نعم.
ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة؟ يبقى تخير بها انت براحتك بقى وشوف المشهد اللي امامك في بلاغة اعظم من هذه البلاغة.
نعم.
دي واحدة. الناحية الثانية تعال انظر الى عظيم كلمات الله في مناسبة تانية.
نعم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا شوف الرقة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا سلام يا سلام على الجرس القرآن والعظم القرآن والبلاغة البيانية. هذه البلاغة التي هزت أبا جهل وهزت عمر بن الخطاب وهزت اهل الكفر جميعا لم تهز هذا الرجل لانه ليس من جماعة.
من يشرح صدره من يهدي ان شاء الله ويهدينا جميعا. طب نخرج يا مشايخنا نشوف فيديو نرجع
ثاني الا نكمل
نكمل بعد ان شاء الله. تفضل.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
سورة الكوثر اللي عرضتها هي شتيمة حق واحد ربنا هو اللي خلاه بدون اولاد وبيقول له يا ابتر يا مقطوع النسل. ربنا بيشتم في واحد بيقول له يا مقطوع النسل. مين قطع نسله؟ هو. انا اعمل حاجة واشتم واحد وانا اللي عملتها؟ ازاي بتؤمنوا ان سورة الكوثر كلام رب بيشتم واحد بيقول له يا مقطوع النسل؟ ازاي؟ هل ده كلام الله؟ من فكرة الف لام ميم هل هذا كلام بين؟ هل نفهم منه اي شيء؟ هل يفصح عما يريد قوله؟ طبعا ما فيش. فكم بالاعرى يقول هذه معجزة في البيان، يعني قمة البيان هو القرآن. القرآن اغلب المسلمين بل اغلب العظمى لا تفهم منه ولا تفقه منه أي شيء، ومع ذلك يقولون إعجاز بيان.
محكمة
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مرة أخرى. مولانا دكتور، قبل ما نبدأ إن شاء الله في الرد على هذه الشبهة، ليك عايز تكمل ما بدأت؟
عاوز أكمل على أن هذا الكتاب العزيز يفهم ويفهمه المصري ويفهمه الناس جميعا، بل يختلفون فيما بينهم. أنا كنت عايش في السعودية فترة من الزمن، كنت أذهب إلى بعض المناطق أجد بعض الناس من الهنود يأمون في 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 مصانع في في تصليح السيارات وغيرها، بعض من الهنود يأم بعض الناس أثناء أذان المغرب مثلا، لا يعرف أن يحدثك بكلمة واحدة إطلاقا، ثم إذا ما ارتفع الأذان يقوم يؤذن بالعربية الفصحى،
الله،
ثم يبدأ في تلاوة القرآن الهندي ساعة أن يصلي بك، تسمع كلاما عربيا كأنه نازل على قلب رسول الله الآن.
الله
ما الذي جعل الناس الأمة كلها تتحد على لسان واحد؟
الله,
الله رب العالم. هو يريد أن ينصحنا ذا ويقول لك لا بلاش، خليكم تبع المصري وتبع الصعيدي وتبع البحراوي وتبع الأندونيسي وتبع إلى آخر، عشان يورطنا كما قال إيه. لكن نسي هذا أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الكتاب، ولا يمكن لهذا الكتاب أن تشوبه شائبة على مر العصور. كلامه في حكاية ألف لام ميم،
حروف المقطعة،
حروف المقطعة. في حاجة في اللغة العربية اسمها الأسماء والمسميات، الأسماء والمسميات. الأسماء هي أنك أنت تقطع الكلمة كما هي، يعني كلمة كتابة خليها مسمى، أنا ساعة ما طقتها بالمسمى، لكن لو قلت ائتي بها بأسماء تقول لي الكاف والتاء والباء، كتابة. طب انطقها مسمى يبقى كتبة على بعضها، اعملها لي اسماء يبقى كاف وباء وهذا يعني ان الاسماء لا بد فيها من تعلم، وان المسميات لا يشترط فيها التعلم، فقد ينطق الانسان الكلمة سواء كان اميا او غير ايه
او غير
امي. هذا دليل على الاعجاز بان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما انزل اليه، ولم يعرف تقطيع الحروف، إنما كما نزلت عليه الصلاة والسلام بلغها. قل يا محمد،
سيدنا النبي،
ألف لام ميم، ألف لام ميم، خلاص. لما نيجي أنا أقطع أقول ألف ألف ولام والآخر التقطيع اللي هو إيه التسمية. لكن في نفس الوقت نجد نفس الحرف ونفس الكلمة في ألم نشرح لك صدرك. يبقى لماذا لم أقل هنا ألم نشرح لك ألف لام ميم نشرح لك صدرك؟ وقلنا في أول سورة البقرة ألف لام ميم. لماذا؟ هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه بصدق وبحق عليه الصلاة والسلام. ولذا لا يصح، لا يصح على الإطلاق أن يقرأ القرآن بدون شيخ،
لازم بالتلقي،
لازم بالتلقي. وعلم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراجع معه في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام. فمن يأتي ليقرأ هو لم يقرأ على الشيخ، ولذلك لا يعرف، لا تجد أكبر قس يستطيع أن يقرأ لك آية صحيحة أبدا،
ما يعرفش
ليه، لأنه لم يسمعها من شيخ. رسول أنت عاوز تتحدث
مع الأخت معاني بسطر. السلام عليكم.
السلام
عليكم، بارك الله فيك استاذ محمد،
بارك الله في ضيفيك الكريمين،
اهلا وسهلا،
جزاكم الله خيرا عن هذه المواضيع القيمه. لو سمحتم لي، يعني اولا بالنسبه لي الجواب ما تعليقك على من يشككون في اعجاز القران الكريم، يعني اقول لهم ان في قوله سبحانه وتعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، يعني لو ان له قلب حقا وألقى السمع وهو شهيد فلن يكون إلا ذلك ذكرى له بإذن الله تعالى. ثم يكفي هذا القرآن وإعجازا ما نجده في شتى الشعوب وما لكل منها من ألسنة أعجمية، وهي تحفظ كلام الله مع ما تستشعر فيه من سكينة وخشوع عند القراءة، وهذا ما نجده في وجوه ونفوس هؤلاء الناس. ثم بالنسبة لسورة الكوثر ومع يعني استمعت إلى لا أدري من هو الذي أتيتم به يعني يعني فسر السورة أصلا تفسيرا خاطئا عظيما يعني على ما استمعت إليه وهو يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال عن رسول الله هو الأكثر وليس هكذا هو المعنى إن أعطيناك الكوثر. الله سبحانه وتعالى يمدح رسول الله عليه وسلم بما أعطاه من نعم جمة والكوثر والكثير من النعم سواء في الدنيا أو في الآخرة وعلى رأسها الكوثر لو نهل الكوثر إن شاء الله في الجنة وإن شاء الله الشيخ خالد يصحح لي إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر يعني فصلي لربك وانحر النحر عند منح الخيرات إن شانئك هو الأكثر شانئك هو كارهك ومبغضك هو الأكثر هو ليس الرسول صلى الله عليه وسلم إنما شانئه كارهه هو الأبتر الذي هو مقطوع النسل وليس محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا والله أعلم جزاكم الله خيرا
أحسنت يا ست شاكرين فضلك واتصالك
جزاكم الله خيرا معامل جزاكم الله خيرا
هنا الشيخ خالد يعني هذا الرجل يقول بأن الله حينما عير هذا الكافر بقوله إن شانئك هو الأبتر كيف يعيره بشيء هو الذي خلقه إن ربنا اللي خلقه
في خطوط سريعة أولا حينما يقول أن المسلمين لا يفهمون وهو وحده الذي يفهم ويعيرنا ويقول يا أمة اقرأ لماذا لم تتقدمي ولماذا كذا وكذا وزي ما قال أستاذنا الدكتور عبد المنعم لماذا لم يلتفت إلى قومه إحصائياتهم تقول ما بين سنة 1487 ميلادية لسنة 1499 يعني في 12 سنة بس تم محاكمة 30,000 عالم بتهمة العلم تاني من سنة 1487 ل 1499 يعني في كم سنة 12 سنة تم محاكمة الكنيسة اللي حاكمت اللي ضد اقرأ بقى الكنيسة حاكمت 30,000 عالم بتهمة العلم والكنيسة كانت تجرم الكتابة وتحرم الكتابة ووقع القلم من واحد منهم فقال له الآخر أستر سوءتك وكانت المشانق جاهزة للعلماء الذين يخرجون على سلطان الكنيسة ويتعلمون أما كونه بيقول المسلمين لا يفهمون فهو الذي لا يفهم ولا يريد أن يفهم لقوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فهذا الرجل لا يريد أن يفهم لا يريد أن يفهم هناك أناس لو فهم يموت هناك صراصير لا تعمل إلا في الظلام فإذا أشعلت المصباح اختبأت في الظلام هي لا تريد نورا وجعلنا على قلوبهم أكنة
أن يفقهوا نوضح للناس ما معنى الأبتر ولماذا نزلت
هنقول
عشان نوضح بس العوام
بس في الخطوط العريضة ديت عشان بس الأمور ما تتوهش أما أقول يا أمة اقرأ إحنا ليه متأخرين أستاذنا الدكتور قلب بأفعيلكم أنتوا سرقتوا علمنا كمسلمين وجدته بعد كده
وأضعفته بلادنا
القرآن هو السبب في تأخر المسلمين سنة 67 لما اعتقلوا العلماء وشنقوا سيد قطب وسجنوا الإسلام في قفص حديدي في طول الأرض وعرضها طلع علينا للشركين يقولوا ايه تمسككم بالإسلام هو السبب في هزيمة 67 بالتبجح بهذه البجاحة القرآن ليس السبب في التخلف انما سياسة القسيس دانلو التعليمية التي وضعت في مصر انما هي السياسات التي نريد لها ان تخرج جيلا جاهلا من المسلمين في بعض جامعات اوروبا استاذ بصريات استاذ علوم بيدرس للطلب قانون الهذان قانون الهذان فقام طالب قال له من هذا الهذان نعرف الهذان بعد الاتصال
ان شاء الله طيب. الشيخ عاصم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ عاصم مرحبا مشتاقين السلام عليكم تفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك وبضيفيك الكريمين وجزاكم الله خير. حضرتك بالنسبة للفيديو الأخ اللي بيتكلم عن سورة الكوثر هو أكيد ما قرأش تفسير كويس
طبعا.
لو بصينا حضرتك لتفسير الآية بما أننا الحمد لله ندرس في كلية أصول الدين في الأزهر ربنا بيقول في القرآن الكريم إن أعطيناك الكوثر إن تعظيم لله عز وجل أعطيناك أيضا الكوثر نهر في الجنة والكاف عائدة على مين؟ على المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صلاة العيد إن شانئك أي مبغضك يا محمد يعني إن الذي يكرهك يا محمد وأنا ما أعتقد أبو لهب الذي يكرهك هو الأبصر أي المقبول من كل خير هو دي التفسير الصح ليه هو دي من تفسير السورة الكريمة فالرد على الأخ اللي بيصير الشبهة دي بهذا التفسير يا أخي الكريم وجزاكم الله خير
شكرا جزيلا أخي الكريم معنا الأخ أبو وليد من الجيزة السلام عليكم
أيها السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أستاذ
حضرتك أنا هدي دليل قوي جدا من الكتاب المقدس بيقول ان المسيح يقول على نفسه انه نبي ورسول وليس اله وليس ابن اله وهذا ينهي هذه المشكلة نهائيا ويثبت ان العقيدة او ان الدين هو دين واحد وليس اكثر من دين وان العقيدة الاسلامية هي العقيدة الوحيدة الصحيحة وان القرآن الكريم هو الدين الوحيد الصحيح الانجيل لوقا الاصحاح الثالث عشر انجيل لوقا الاصحاح الثالث عشر العدد 33 المسيح يقول لا يهلك نبي خارجا عن اورشليم لا يهلك نبي خارجا عن اورشليم ويقول على اورشليم انها مدينة قتل الانبياء ده رقم واحد رقم اثنين الدليل القاطع ان العقيدة النصرانية ان انتشرت بالسيف وأن العقيدة الإسلامية لم تنتشر بالسيف إنجيل لوقا إصحاح 19 العدد 27 إنجيل لوقا إصحاح 19 العدد 27 المسيح يقول أو يسوع يقول أما أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم يعني مش عاوزين يتمصروا يعني مش عاوزين يتمصروا فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي انجيل لوقا اصحاح 19 عدد 27 اما اعدائي الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي والدليل الثاني ان هو بيقوله انجيل لوقا اصحاح 22 العدد 36 انجيل لوقا اصحاح 22 العدد 36 من ليس له ده المسيح هذا كلام من كلام يسوع من ليس له سيفا فليبيع ثوبه ويشتري سيفا يعني يبيع هدومه ويشتري سيف
شاكرين فضلك يا استاذنا الكريم جزاكم الله خير اخ ابو وليد شيخنا الكريم يعني
طيب بس نرجع
نخم
فكون ماشي فالمدرس بيقول لهم الهزان فقام طالب مسلم قال له مين الهزان ده قال له عالم اسباني رجعوا للتراجم اتضح ان هو مين الحسن بن الهيثم المسلم هو اللي قدم لهم قوانين علم البصريات فرجعوا للدكتور النصراني المحترق قالوا له ده الحسن البصري انت شايف بتقول كلمه الحسن فبتقول هزان تمام ابن الهيثم فلما علم انه عالم مسلم وله سبق في علم البصريات عمل ايه لم يعد يذكر هذه النظرية لطلابه طيلة العام خلاص كده ايه نعود بقى الى سورة الكوثر وطبعا هو زي ما قال اخونا الشيخ عاصم لم يقرأ تفسيرها تفسير سورة الكوثر اولا السورة مكية نزلت في مكة
تمام
فصل لربك وانحر ليست هي باطلاق او باجماع المفسرين على انها النحر بتاع يوم العيد ولكن الآية نزلت في من نرجع بقى لسبب النزول عشان نعرف هل ربنا بيشتم خلقه ولا لا او بيعير المخلوق اللي بيقول له انا هقطع نسلك فكيف ربنا يقطع نسل واحد
هو اللي قطعه إيه؟
انت مقطوع النسل يعيره بها ده طبعا ما حصلش امال ايه اللي حصل نزلت الآية في العاص بن وائل السهمي.
أيوة.
العاص بن وائل السهمي هذا ابن مين يا عم؟ سيدنا عمرو بن العاص. أنا كان بيخلف وبالخلفش.
بخلف.
وكان من بني سهم. من كبار بني سهم.
اللي 11 ولد.
الراجل ده كان ده الوليد. الراجل هذا بيخلف. إذا المراد بكلمة الأبتر حاجة غير اللي حضرته فهمها. هو فاهم غلط. فاهم ان كلمة ابتر ان هي ايه؟
مقطوع النسل.
مقطوع النسل. وطبعا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم مقطوع النسل. وانما صحيح لم يعش له ذكر.
نعم.
لم يعش له ذكر.
هم عيروه بهذا.
فنزلت الاية في العاص بن وائل السهم قال ايه بقى؟ دعوا محمدا فانه ابتر يعني لا ولد له. هو يريد ان يأخذ اللفظ على ايه؟ على معناها اللغوي الصريح
الصرف.
يقول لك الراجل لما بيتحمل مهمة ويموت ولاده بيه ايه
بيشيلوا اسمه
هو كده كده محمد مش طيب ولد يشيل اسمه او يقول له كلمتين وبعد كده حيموت ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ان ماتش النهاردة هيموت بكرة وسيبوه خلاص.
تمام.
ده كلام مين؟ كلام العاص بن وائل السهمي.
نعم.
طبعا رد الله تبارك وتعالى عليه. مين اللي شتم الاول يا رشيد افندي؟ مين اللي شتم؟ العاص بن وائل بيشتمه. هو اللي بيعير محمدا صلى الله عليه وسلم انه لم يعش له ولد. ودي طبعا لحكمة يعلمها الله.
نعم.
حضرته امره ما حيوصل لها طبعا.
طبعا.
لكن يروح يدور على ابنة سيدنا عيسى اتجوز وخلف بنته وقبرها في فرنسا. ما يقدرش هو يفتح الملف المكهرب ده. ما يقدرش طبعا. المهم فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد. فقالوا انه ابتر. فنزلت الايه تعزيه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني زعلش منهم ما تاخدش على خاطرك ان اعطيناك الكوثر. والكوثر نهر كما في صحيح الامام مسلم عدد الانيه عليه بعدد نجوم السماء ماء ابيض من اللبن واحلى من العسل من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها ابدا نسأل الله أن يسقينا منه. اللهم آمين. فصلي لربك أما أعطيناك الكوثر تشكر بإيه؟ بأن تصلي لله.
نعم.
يعني تضبط العلاقة بينك وبين ربنا بإقامة الشعائر.
نعم.
وتنحر وتطعم الناس يبقى تضبط العلاقة بين الرب والعبد.
طيب.
مع الرب والعبد. إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. الأبتر فول فخر الآية ديت مش زي ما حضرته فيها. أمال إيه؟ هي مقطوع الذكر مش مقطوع الناس الجاهل لابد ان يرجع الى سبب النزول.
احنا بنقول لا اله الا الله الا دون جنبها محمد رسول الله.
الاكثر هنا يعني مقطوع الذكر.
نعم.
انا لما بقول لك العاص بن وائل السهمي ابو سيدنا عمرو عمال اعرف لك في واحد كاني بكلمك عن واحد نكره ما اتخلقش اصلا. عرفناه بمين؟ ان بقى فيه سيدنا عمرو بن العاص.
نعم.
وهكذا. فهذا الرجل لم يعد احد يذكره. اللي كان بيقول في بطحاء مكة عن محمد ان حيقول يوم يتنسي هو اللي اتناسى.
نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يقل المؤذن اشهد ان لا اله الا الله الا وقال محمد رسول الله.
نعم.
اذا بقي ذكر رسول الله رغم انف العاص بن وائل
ورغم انف رشيد
وبقي للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر. تعالى النهاردة ضع الرجلين في كف طبعا مع الفارق طبعا. قال الله في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك
الله سلم.
نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو ليس بأبطر وليس مقطوع إنما المقطوع من خالف العقيدة. سيدنا إبراهيم كان من دعوه إيه؟ ها واجعل لي لسان صدق في الإيه؟
العالمين
في الآخرين,
الآخرين.
وإحنا بنقرأ في التحيات في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يا سلام يعني لآخر الآخرين ليوم الدين عمالين نترحم ونترضى ونسلم على سيدنا إبراهيم. هذا هو الذكر الحقيقي. أما إن لأبتر وربنا بيعاير الراجل اللي اتقطع خلفه إيه رأيك من كتبك ما تقطعش خلفه وإن كلمة الأبتر لا تعني قطع النسل وإنما تعني قطع الذكر.
دكتور عبد المنك اللي تعليق عايز تكمل.
والله انا عاوز اقول انه من قال له ان رسول الله لم ينجب ولم يخلف ما قالها فضيله الشيخ. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له القاسم. كان له عبد الله.
نعم.
كان له زينب. كان له ام كلثوم. كان له رقية، كل هؤلاء ولم ينجب وقطع ذكره وانتهى نسبه صلى الله عليه وسلم.
الأولاد يموتون، الذكور يموتون والإناث اللي موجودة،
ولذلك جاء تسجيله في القرآن الكريم. القرآن الكريم كما قال فضيل الشيخ: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك، وإذا أن قال ورفعنا لك إيه
ذكرى،
ورفعنا لك ذكرى. في بعض اللطائف في سورة الكرسي، في سورة الكوثر، قالوا بعدما فسروا أن الكوثر كما جاء في صحيح مسلم هو نهر في الجنة، قالوا ويحتمل أن يكون، يحتمل أن يكون لدي من الخواطر التي على العلماء، يحتمل أن يكون الشيء الكثير، الكوثر معناه الفضائل الكثيرة التي أعطاها الرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك إيه؟
عظيم.
عظيمة. هذه الفضائل الكثيرة شرح لك صدرك ورفع لك ذكرك وأعلى لك شأنك وطهر قلبك ورفعك إلى السماء وكلمت ربك في السماء وبينك وبين الله فرضت الصلاة، كل هذه الفضائل العظيمة، وقال عنها المولى تبارك وتعالى بعد ذلك: وإنك لعلى إيه؟
خلق،
لعلى خلق عظيم، كأن الأخلاق تحت قدميك يا رسول الله.
نعم.
وأنت هذه من الأشياء الكثيرة.
نعم.
فقد يكون الكوثر في الخواطر الأخرى، هذه ليس المقصود به إيه النهر في الجنة فحسب، وإنما فضائل أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والله أعلى وأعلم في ذلك.
نعم.
أنهي
فضل
باعتذار لرسول الله عن هذا الشخص الغبي الذي يظهر على الفضائيات لينقص من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر رسول الله الذي أمرنا المولى تبارك وتعالى أن نوقره وألا نرفع أصواتنا عليه حتى بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وأقول يا سيدي يا رسول الله معذرة، يا سيدي يا رسول الله معذرة، إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري. يا سيدي يا رسول الله معذرة، إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري. أقبلت كالفجر والضاح الأزاريري، تدعو إلى الله في بشر وتيسيري، على جبينك نور الحق منبلجا، وفي يديك لواء العدل والنور. يا سيدي لما ذكرتك أشرقت روحي وفاضت في السعادة ذاتي، أذكرك في الليل البهيم وفي الدجى، أذكرك في غفوي وفي صحواتي. يا سيدي يا رسول الله، لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، صلى عليه الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. شيخنا نصف دقيقة تختم لنا بها الحلقة إن شاء الله.
أبدا أقول للناس اتقوا هؤلاء الفتانين الذين يفتنونكم عن دينكم، وتمسكوا بهدي ربكم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك لعلى هدى مستقيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، وألا يجعل أعمالنا لأحد سواه. اللهم اجعلها لك خالصة، ولا تجعل لأحد سواك فيها نصيبا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وأنا أختم بقول حق تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بشكري وتقديري للعالم الجليل الأستاذ الدكتور خالد خليف، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين من كبار علماء جامعة الشرعية، جزاك الله خير. للعالم الفاضل الكبير أستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، جزاكم الله خير دكتور.
جزاكم الله خير،
نفع الله بكم، جزاكم الله عما خيرا. إلى أن نلقاكم أعزائي المشاهدين، أترككم جميعا في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.